نحن في بداية بخدمة السيد دكتور خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران، وبعد نكون بخدمة أساتذة الأخرى. اللغة الجلسة لغة الفارسية والعربية، الإخوة الإيرانيين يتحدثون باللغة الفارسية، والأساتذة من الشعوب العربية يتحدثون باللغة العربية، وأنا سأقوم بترجمة من خلاصة محاضرات الأساتذة. وحاليا نعود إلى فضيلة الدكتور قدومي، نحن بخدمتكم بمدة 5 أشهر وأقل، 20 دقيقة نحن بخدمتكم. تفضل. مشكورة دكتور، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أتوجه بالشكر الجزيل من معهد العلوم والدراسات الحضارية ومن الشيخ حسين في تقديم هذه الدعوة لنتحدث حول الرؤية الحضارية في مستقبل القضية الفلسطينية، وهو موضوع حقيقة استثنائي، فالجميع يتحدث في الأطر أو في الأطر السياسية والعسكرية لموضوع هذا الصراع وهذه المواجهة. والحديث عن المستقبل حقيقة هو حديث لا بد له من نظرية أو استراتيجية لكي نعرف إلى أين نسير، فمثلا ما تفضل به الشيخ حسيني من موضوع الثنائيات. هذه الثنائيات نظرية استراتيجية ونظرية مهمة، فالأبيض عرف بالأسود والليل عرف بالنهار، وعرف أنه حق عندما رأوا سطوة الباطل. هذه الاستراتيجية ونظرة مهمة جدا في تعريف ماهية القضية الفلسطينية. باختصار شديد، القضية الفلسطينية ليست قضية دينية، وليست قضية يهود ومسلمين، وليست قضية أقلية وأكثرية، وليست قضية فقط تمييز ونظام أبرتهايد. هي كل هذا، ولكن الأهم أنها قضية جاء الباطل فيها ليغير الحقائق التاريخية، وليحاول أن يقدم رواية ليس لها علاقة لا بالمبادئ ولا بالتاريخ ولا. نحن سمعنا عن الاستعمار الفرنسي الذي جلس أكثر من 100 عام في الجزائر، وقرأنا عن الاستعمار الإنجليزي الذي بقي في القارة الهندية ل 120 سنة، لكن في النهاية رغم أنهم محتلون وحاولوا التغيير الثقافي وحاولوا بل ونجوا تغييرات البلاد والتاريخ، إلا أنهم في النهاية انتصروا وعادوا إلى بلدانهم. نحن هنا في موضوع الكيان يريد أن يفرض رواية تاريخا مختلفا وكاذبا لا أساس لها. فعندما نقول أن اليهود كان آخر تواجد سياسي لهم في فلسطين في العام 135 ميلادي، وعندما نقول أن القدس هي هوية، هي مدينة بهوية إسلامية ولا دخل لليهود فيها، وعندما نقول أن أول حضارة وجدت كانت من عام 8000 قبل الحضارة الطوسية التي استطاع فيها الإنسان الفلسطيني في ذلك الزمان أو الإنسان المتواجد في ذلك الزمان في تلك الأرض أن يطور آلية إشعال النار، وإشعال النار يعني أنه سيتحول من شخص وحشي يذهب في الغابات إلى شخص مدني. نحن في تلك الأرض الطاهرة لنا حضارتنا ولنا تاريخنا ولنا وجودنا، وأما فهم عبارة عن كائنات لا دخل لهم لا دينا ولا خلقا ولا تاريخا في أرض فلسطين. ولعلي هنا في آخر الأوضاع في القضية الفلسطينية إلى خطورة هذا. إخواني مهم جدا دكتور عباس الشيخ الحسيني، إخواني الأحبة جميعا في هذا المؤتمر الطيب، من المهم جدا الأطروحة السياسية فيما يتعلق وخاصة في ظل الأزمات وفي ظل العروض وفي ظل أوضاع مشابهة الأوضاع راهي القضية الفلسطينية. فالبعض مثلا اقترح أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية من المسلمين والمسيحيين واليهود لوجود هذه اللجنة. لا يوجد أي حق لليهود في مدينة القدس، لا يوجد لهم تواجد تاريخي في مدينة القدس، بل بالعكس يجب على النخب أن تقرأ الكتب بشكل دقيق. فالتوراة وصفت القدس بأوصاف بذيئة وبمنات تنافي الذوق وتنافي الأخلاق، وقالوا عنها قاتلة الأنبياء، وقالوا عنها فاحشة، وقالوا عنها كلمات كثيرة في داخل التوراة المحرفة. لذلك لا يوجد أصلاً لليهود تاريخ في مدينة القدس، بل إن رهبان النصارى عندما فتح عمر مدينة القدس اشترطوا عليه في تسليم المفاتيح أن لا يسمح لليهود بالدخول في المدينة، لأنهم يعرفونهم أنهم أهل فتنة وأهل فتنة وأهل فرقة. ولذلك هم ماذا فعلوا حتى يكسروا هذه الحقيقة؟ قاموا بكل ما يمكن من بحوث جيولوجية ليثبتوا أن هناك هيكل لسليمان تحت المسجد الأقصى، وكان يثبت أن المسجد الأقصى لم يكن هناك هيكلا مدعيا كما يقولون. المسألة الأخرى، حاولوا أن يفرضوا تغييرا عند المتطرفين يريدون اقتحام المسجد الأقصى ليفرضوا التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وذهب الجيش الصهيوني ليحاول حمايتهم. وما يحدث في الشيخ جراح أيضا هو من نفس الهدف، يريدون أن يغيروا هوية القدس، ويريدون أن يهودوا القدس، يريدون أن يخرجوا أهلها الأصليين من أرضهم. ففي الشيخ جراح هناك 28 عائلة فلسطينية لهم تاريخ، وفي العام 56 تم توقيع اتفاقية ما بين الدولة الأردنية والأونروا لتثبيت حق هؤلاء العوائل في تلك الأرض، ليأتي هؤلاء المخلوقات الفضائية من المستوطنين الذين لا أصل لهم في أرض فلسطين ولا أصل لهم في مدينة القدس، ليزيحوا السكان الأصليين. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى المصطلح هنا، لعي الاستخدام كلمة إخلاء، فهذا ليس إخلاء وإنما هو إحلال. يريدون أن يخرجوا أهل المدينة ويحلوا مكانهم ساكنين أجانب لا دخل لهم في هذه المنطقة، لذات الهدف نفسه، لتغيير السمت الحضاري الإسلامي في تلك المدينة. يحاولون أن يهودوا المدينة. إذن تحدثنا عن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتحدثنا عن محاولة التغيير السكانية في صالح اليهود في مدينة القدس، وتحدثنا عن محاولات تغيير هوية مدينة القدس الإسلامية لتهويدها ومحاولات تهويدها. انظروا يا سادة، في العام 67 بل في العام 68 عندما تم احتلال القدس الغربية ولاحقا في 67 عندما تم إكمال احتلال مدينة القدس، كيف حاول الاحتلال الصهيوني أن يزرع مئات الآلاف من اليهود من شتى دول العالم لا يمتون للمدينة لا بدين ولا بحضارة ولا بتاريخ. الآن يسكنها حوالي 500 ألف، أقل من 500 ألف، احتلوا ووضعوا يدهم على الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي هو حائط البراق وبحائط المبتدأ، هدموا مدينة وحي المغاربة، حي المغرب إخواني في تونس وفي المغرب والجزائر، هذا الحي لك وهذا ملككم وهذا تاريخكم في هذه المدينة المقدسة. هدموا هذا الحي وأسكنوا فيه قطعان المستوطنين ليحاولوا واهمين تغيير هذه هوية هذه المدينة المقدسة. فتصدى لهم شبابنا المقدسي متسلحين بعدالة قضيتهم وبإيمانهم بهم ليمنعوا كل قطعان المستوطنين، ولم يسمعوا حتى لمستوطن واحد في الدخول إلى المسجد الأقصى، ومنعوا حلم هذا نتنياهو الهالك في تشكيل حكومته. تخيلوا كيفية وهيئة العدو الذي نواجهه يا سادة. نتنياهو رجل علماني لا دخل له بالدين، ومنظمة لهذا التي وأمناء الهيكل الذين حاولوا أن يدعوا مريديهم وأنصارهم ليأتوا إلى المسجد الأقصى ويدنسوه ويهتكوا حرمته، يريد هذه المنظمة بالذات منظمة لهذا منظمة محظورة حتى في الكيان الصهيوني، لكن لأن هذا الشخص مجرم وفاسد أخلاقيا ويواجه محاكمات في 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 حكومتهم المجرمة، يريد أن يجذب أوساط هؤلاء الذين يشكلون اليوم ابتزازا حقيقيا في الدولة الصهيونية، حيث لديهم وزراء ولديهم أعضاء في الكنيست. هذا شكل المجتمع الصهيوني الذي نواجهه، مجتمعا صهيونيا متطرفا وبقيادة يمينية متطرفة تقوم بكل شيء لجد كل التطرف في صالح تحقيق أهدافهم المشوبة وجرائمهم على أرض بيت المقدس. وكما قلت شبابنا وصبايانا الشجعان الأبطال وقفوا، وحتى هذه اللحظة هم معتكفون في داخل ومرابطون في داخل المسجد الأقصى وفي الشيخ جراح حتى يمنعوا هذا التغول وهذه الجرائم الصهيونية. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه الجهود الطيبة بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الجهود. انظروا إخواني ساتذتي فأن المقاومة اليوم تعطي تحذيرا لجيش يعتبره العالم ويعتبره البعض في منطقتنا أنه جيش أسطوري لا يمكن لنا أن نواجهه، وجيش هزم كثيرا من الجيوش المؤللة في منطقتنا العربية. تقف المقاومة ويقف الأخ خالد الضيف وإخوانكم في عز الدين القسام وسرايا القدس يوجهون تحذيرا حقيقيا وجادا لهؤلاء الرعاع والقطعان وشذاذ الآفاق ممن لا حاط لهم ولا تاريخ يقولون لهم أمامكم حتى الاثنين القادم. إن لم تخرجوا من المسجد الأقصى سترون ما لا تسمعوا. وفعلا هؤلاء ظنوا خائبين وحساباتهم كما كتب لاحقا كثير من المحللين السياسيين الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية يبدو أن لديها ثغرات كثيرة لم تستطع أن تصل إلى حقيقة قوة المقاومة وإلى حقيقة ائتلاف الشعب حول برنامجه وإلى الاستفتاء العام الذي أظهره شعبنا الفلسطيني في تمسكه بحقه وإصراره على حقه في المقاومة وتحرير الأرض وتحرير المصرى من براثن هذا العدو الصهيوني. وبدأت صواريخ المقاومة قاسم والقسام والفجر والجعبري وعياش يضيئون سماء الوطن، يضيئون كل الأرض الفلسطينية. تخيلوا يا إخوة أن هذه الصواريخ المصنعة من خلال إمكانات بسيطة ومن خلال خبرة اكتسبوها من إخوانهم في المنطقة وبالخصوص الإسلامية في إيران، وتلك القدرات الإيمانية العالية الداخلية. يا أخوان، صاروخ عياش هذا مدى 250 كيلومتر كاملا بصناعة محلية داخلية في غزة. تخيلوا أن اليوم مطار بن غوريون معطل، تخيلوا أن اليوم مثلا يخرج الناطق العسكري ويقول للمجتمع الصهيوني سيبدأ حظر التجول في بلدكم في مناطقكم لمدة ساعتين، ثم يخرج مرة أخرى يقول رفعنا حظر التجول عنكم. تخيلوا أن 70% من المجتمع الصهيوني اليوم في الملاجئ مع قياداتهم العسكرية والسياسية. تخيلوا أن إسرائيل صهيونية، منها قاعدة حتسريم التي لمهاجمة غزة العزة. وتخيلوا أن هذه الجرائم يا أخوان، صواريخ المقاومة باعتراف الكيان الصهيوني قتلت حتى الآن على الأقل 50 جندي إسرائيلي. هذا طبعا هم لما يعترفوا بهذا، يعني في الأرقام الحقيقية هي أكثر وأكبر من ذلك. تخيلوا أن بنك الأهداف، يعني اليوم كنت بقرأ بالأخبار صباحا أن الكيان الصهيوني أعلن أنه حاول في هذه المواجهة أن يغتال القائد أبو خالد الضيف مرة. شوفوا البروباغندا والإشاعة التي يستخدمها من خلال إشاعة استشهاد مثلا الناطق الرسمي عز الدين القسام، الله يحفظه الأخ أبو عبيدة ويحفظ إخوانه. شوفوا كيف من اليوم الأول يحاولوا أن يقولوا أن حماس تسعى إلى تهدئة وإلى إنهاء هذا القتال. كل هذا كذب وهذا إشاعات، ويدل على مسألتين أساسيتين. أولا، أن المقاومة فعلا فاجأت العدو الصهيوني، وثانيا أنه فعلا هناك ثغرات أمنية وسياسية حقيقية وعسكرية. شباب، كان هناك تقرير عسكري تقرير لمختص عسكري مصري يقول عجيب جدا، كيف يعني نحن نتحدث عن إطلاق صواريخ ونتحدث أحيانا عن أخطاء ممكن تصل إلى نصف كيلومتر في دقة الإصابة، لكن أن نتحدث ونسمع ونقرأ عن ضرب لبطاريات صواريخ القبة الحديدية، هذا شيء خارق في القانون. يعني ليش هو يقول ذلك؟ يقول في القوانين العسكرية عندما تريد أن تصوب نحو هدف ثابت أو هدف متحرك في ميدان المعركة لابد لديك من إحداثيات. هذه الإحداثيات تأتي عبر الأقمار الصناعية، تأتي عبر الرادارات. كيف استطاعت المقاومة أن تضرب بطاريات الصواريخ؟ أنا أقول له إن هذه جنود من عند الله سبحانه وتعالى أرسلها لتقف إلى جانب المقاومة. وهكذا الحق إخواني الأعزاء وأساتذتي، الحق كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن يقف إلى جانبه، وأرسل جنودا لم تروها. هذه الإشارة المهمة جدا لتجد أن هذا الكيان الصهيوني الهالك ماذا لديه من بنك أهداف؟ رضع بأعمارهم بالأشهر، أطفال سنتين 3 سنوات، أكثر من 50% أعداد الشهداء يا إخوة يا أساتذة يا مشايخ هم من الأطفال. هذه الحقيقة الواضحة للوجه الخبيث والمجرم لهذا الكيان قاتل الأطفال الذي يجب على العالم أن يعرفه ويراه. المسألة الأخرى إخواني، الإنجازات الحقيقية التي قامت بها المقاومة اليوم يمكن تلخيصها في العنوان في العناوين التالية. أولا، أن استطاعت أن تجعل المقاومة من القدس عنوانا لهذا الصراع، فهذه الثورة الرمضانية وهذه الانتفاضة الرمضانية اتخذت من القدس عنوانا لها. وماذا يعني القدس؟ القدس إخواني هو الجزء الذي يراد به الكل، فلا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى لأي شيء آخر بدون هذه القدس. والقدس هي الملهمة وهي الشرارة التي فجرت انتفاضات شعبنا الفلسطيني منذ بدء التاريخ ضد المستعمر البريطاني وضد المستعمر الصهيوني لاحقا. ثم ماذا؟ قالت المقاومة أن سلاحها ليس للدفاع عن غزة فقط، بل هو حق لكل فلسطينيين. ولذلك انفجرت الشرارة في أراضي 48، هؤلاء الأبطال الشجعان الذين ترفع لهم القبعات من أهلنا. 2 مليون فلسطيني يا شباب منذ 73 سنة يحاول الكيان الصهيوني أن يفرض قهرا ثقافيا وقهرا حضاريا عليهم، غير مسموح لهم يتحدثوا باللغة العربية، ما عندهم مدارس عربية، مساجدهم تحولت إلى متاحف، لا يوجد أي شيء يمد فيهم إلى الوطن، لكن كل مرة نجد أن من بينهم من يخرج كعنقاء التاريخ لنصرة القدس واستشهاديين. أول فوج من الفلسطينيين وصل لنصرة الاستشهاديين من جهة باب حطة يا إخوان، كانوا من إخوانكم في أراضي 48. هؤلاء الأبطال كان حقا على المقاومة أن تلتحم معهم، أن تساندهم، أن تكون شريكة لهم. لذلك كانت القاعدة الثالثة، وهي أن هناك صورة متكاملة للمقاومة اليوم، عمودها الفقري المقاومة المسلحة، وأعضاؤها وأجنحتها الباقية هي الانتفاضة الشعبية التي امتدت من الضفة الغربية. الضفة الغربية يا أخواننا التي قطعها اليهود أمنيا والتي فرض عليها قمع سياسي وأمني، اليوم قدمت على الأقل 17 شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة، ولا زالوا يقدمون في كل المناطق في الضفة الغربية. إخوانكم في 48 جلبوا مستوطنا مسلحا وقتلوه فقط بأيديهم لأنهم مسلحون بالإيمان. في القدس قلت لكم لا زال المعتكفون هناك، أما شعبنا في غزة، أما شعبنا في غزة، هذا الشعب العظيم إخواني حبايبي أساتذتي، والله يا إخواننا أتواصل معهم أنا مع العوائل هناك، حاجة عجيبة جدا. يعني إحنا بدنا نتواصل عشان نواسيهم، فنجد أنهم هم من يواسونا، هم من يرفعوا معنوياتنا. شوفوا هذه السيدة المحترمة المالكة لبرج حنادي، هذه سيدة فلسطينية عادية لا تنتمي لأي حزب سياسي ولا لأي أيديولوجيا، تقف أمام برجها 14 طابق في حوالي تقريبا 100 عائلة أصبحوا في الشارع، هذا 14 طابق أصبح في التراب. تسألها مراسلة التلفزيونية، تقول لها ما هو شعورك بعد أن هدم الكيان الصهيوني هذا المبنى 14 طابق يا إخواننا؟ فتقول لهم عادي، هذا المبنى يمكن أن نبنيه مرة أخرى فداء للقدس، لكن إذا ذهب من بين أيدينا المسرى، إذا ذهب من بين أيدينا قبلتنا الأولى، فكيف لنا أن نعيد بناءه؟ يا جماعة هذه امرأة عادية بسيطة من أبناء شعبنا العظيم في غزة تتحدث باستراتيجيات وبأطر حضارية وبرؤية واضحة كأنها بروفيسورة معتقة من البروفيسوريين الكبار في كبرى جامعات العالم. هكذا شعبنا يسطر أطرا حضارية ويسطر استراتيجيات من خلال إيمانه بحقه، فيلفظ الطفل الذي يقول ما عندنا طريق غير هذا، طفل عمره 10 سنوات ينطق باستراتيجيات سياسية ومفاهيم ونظريات سياسية واستراتيجية. هذا شعبنا الفلسطيني في كل الوطن الفلسطيني وبالخصوص في غزة المحاصرة منذ سنوات والتي نحتت في الصخر مستقبلا باهرا. نقول أخي إخواني، قلت عليكم في نهاية مداخلتي أنه أريد أن أستذكر وصية الشيخ الشهيد البطل محمد عبد الله فياض، هذا القائد القسامي الميداني الذي سجل بصوته رسالة إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم ساعة فقط قبل استشهاده، ليقول هبوا، لا أحد لديه عذر اليوم في نصرة الأقصى ونصرة القدس، كل الأمة، كل أحرار العالم، كل شعبنا الفلسطيني بكل ما يملك من سلاح وحجر وإيمان ودعاء وقلم وتحريض سياسي ودبلوماسي، بكل ما يملك عليه اليوم أن يأتي لحماية المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبه. وقال كلمة مهمة جدا إخواني وأخواتي أساتذتي: نحن اليوم في فلسطين بدأنا معركة تحرير القدس. ومن هنا أنهي في عجالة ماذا تعني هذه الكلمة. نحن اليوم أمام نموذج مقاوم أصبح بشكل واقع أمامه والصهيوني أمر واقع أصبح لديه. وإذا قرناه مع هذه التظاهرة الجميلة لشعوبنا في الأمة، عشرات الآلاف يا أخوان في الأردن يتجهوا إلى الحدود ويتظاهرون أمام السفارة الصهيونية. هذا أول مرة بتحدث بجزء من 20 سنة في الأردن. محمد الطحان يستشهد في جنوب لبنان. هذه الروح كان لابد ترفع مسؤولياتنا نحن النخب أن نفهم أنه وجب علينا اليوم كيف نخدم معركة تحرير القدس، كيف نخدم معركة تحرير فلسطين، كيف نخدم معركة إنهاء هذا الاحتلال الصهيوني. وإذا ما استحضرنا أيضا انزواء وعزلة الرواية الصهيونية، أو خلينا نكون بشكل صريح وأدق، بداية عزلة الرواية الصهيونية على المستوى الرسمي الدولي، انظروا للحكومات الغربية اليوم الأوروبية التي لا زالت تدعم هذا الكيان، لم يعد لديها أي جواب منطقي أمام شعوبها. لا أقول أنها بدأت تساعدنا أو تحمي حقنا الفلسطيني، وإنما في الحقيقة هي لم تستطع أن تجب على أسئلة شعوبها أمام سياستهم المنحازة والداعمة للكيان الصهيوني. إذن إذا ما استحضرنا موازين القوى اليوم بأن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تنحت مفاهيم شاملة للمقاومة الشاملة المتكاملة ما بين العسكر وما بين الشعب، وإذا ما استحضرنا أن هذه المقاومة قد أثرت وسببت خسارة اقتصادية وأمنية للعدو الصهيوني، وأنها حصلت على استفتاء جماهيري في أرض الوطن، فاليوم شعبنا في الميدان يقف إليها وإلى جانبها، مقابل عزلة الرواية الصهيونية، مقابل استكمال حلقة المقاومة والتظاهرات الشعبية في منطقتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، اليوم في أمريكا يهود يتظاهرون في نيويورك ضد جرائم الاحتلال الصهيوني. يعني إحنا اليوم أمام فرصة تاريخية يجب علينا أن لا نضيعها، وكل يسرج وكل يرسل زيتا لإسراج فانوس الضوء وفانوس الحق في المسجد الأقصى، فهذا واجب استحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عندما تحدث عن واجب الأمة في نصرة المسجد الأقصى ونصرة قبلة المسلمين الأولى، ولو بزيت يضيء في المسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأقول لكم نحن اليوم انتصرنا بفضل الله، ونحن ننتظر الأمة أن تكون في قبيلة البن شهيد، وأن في قافلة النصر المؤزر بإذن الله، قافلة نصرة القدس ونصرة شعبنا في غزة وفي فلسطين كلها، وحتى ينتهي هذا الاحتلال الصهيوني الذي هو عدو مشترك لنا على مستوى الأمة وعلى مستوى الإنسانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
شكرا دكتور، الله يبارك فيكم، أشكركم مرة أخرى. وفي بداية البحث يوجد اختلاف بالنسبة للاتصال، أما نحن سمعنا محاضرتكم الجيدة ونستفيد منه. شكرا جزيلا مرة أخرى لقبول الدعوة لبالي أتاحت الفرصة، أشكركم. سپاسگزاری می‌کنم از آقای دکتر قدومی به خاطر بحثی رو که ارائه دادن. در ابتدای بحث خوب همونطور که ملاحظه کردید ما یک اختلالی رو در صحبت‌های ایشون داشتیم، اما خب بنا بر ترجمه همزمان نیستش. من دو سه نکته محوری بحث آقای دکتر رو اشاره می‌کنم خدمتتون. از نظر ایشون اون چیزی که در قدس و فلسطین داره اتفاق می‌افته یک پروژه برای تغییر هویت قدس هست، پروژه از سمت کسانی که دارای هیچ تبار تاریخی، دینی و هویتی در اون سرزمین نیستن. امروز در واقع پروژه شکل گرفته که این هویت رو تغییر بده و از نظر ایشون در واقع هدف اصلی همین هدف تغییر هویت هست و اونها میخوان افرادی رو اینجا بیارن که دارای هیچ پیچینه‌ای در این منطقه نیستن و کسانی رو که دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی در قدس هستن رو از این سرزمین اخراج کنن. از نظر ایشون یه بخشی از تحلیل برمیگرده به وضعیت سیاسی که نتانیاهو در وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی داره. ایشون رو یه مرد سکولاری که قای دینی نداره اما برای اهداف سیاسی در واقع هر جریمه رو در واقع هر جنایتی رو حاضر هست انجام بده. یک بخشی از محورهای بحث آقای دکتر قدومی بود و در یک بخش اشاره داشت به توفیقاتی رو که مردم فلسطین نسبت به امکانات و ظرفیت‌های موشکی که امروز در اختیار دارن و اشاره کرد که اینها هرچند قدرت‌های ظرفیت‌های ساده‌ای هست اما به صورت خودکفا در غزه بر اساس حمایت‌هایی که از در منطقه و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته امروز اونجا به صورت خودکفا داره انجام میشه و در بعضی از مقاطع 70% از شهروندان در جغرافیای رژیم صهیونیستی در پناهگاه‌ها به سر می‌برن و فقط با اجازه در واقع جنبش‌های اسلامی فلسطین هست که 2 ساعت رو میتونن آزادانه در شهرها اموراتشون رو بگذرونن. یه بخش دیگر این هست که از نظر ایشون اگر این پروژه مقاومت امروز موفق شده غافلگیر بکنه رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن را، سوال از این مطرح هست که خب آیا اینها بر اساس یک امکانات راداری و ماهواره‌ای پیشرفته داره انجام میشه؟ ایشون معتقده که این قدرت الهی هست و این سنت الهی هست که وقتی که بخش زیادی از کشته ها کودکان هستند امروز این سنت الهی هست که حمایت از مسئله فلسطین رو ما در مورد اون مشاهده میکنیم. و در پایان هم به 2-3 نکته مهم اشاره کردن که امروز قدس نماد انتفاضه و مقاومت فلسطین قرار گرفته و فلسطین بدون قدس هیچ هویتی رو نداره و انتفاضه اخیر کمک کرد که قدس به عنوان نماد در واقع فلسطین شکل بگیره و فلسطین برای غزه نیست بلکه قدس هست که نماد فلسطین هست. نکته دیگر به اهمیت این که این انتفاضه از کرانه باختری شروع شده و این ضرورت شکل میگیره که مسلمانان فلسطینیان در بخش کرانه باختری هم باید داره امکاناتی باشن که بتونن از خودشون در مقابل این رژیم غاصب دفاع کنن. یه اشاره کوتاهی به سطح تحلیل مردم عادی در غزه داشتن که حتی از یک خانم یا یک کودکی در سنین پایین هم که تحصیلات آکادمیک ندارن اما تحلیلی که نسبت به مسئله دارن یک تحلیل استراتژیک و تمدنی از مسئله وجود داره. و در پایان ایشون اشاره کردن که امروز روز آغاز به انزوا رفتن رژیم صهیونیستی هست. کشورهایی که مهمترین حمایت‌ها را از رژیم صهیونیستی دارند هیچ توجیه در مقابل افکار عمومیشون برای این کاری که انجام میدن ندارن، لذا ما در برابر یک فرصت تاریخی هستیم و یک مسئولیت تاریخی که وجود داره و ما در فلسطین پیروز هستیم و منتظر امت اسلامی هستیم. این مهمترین محورهایی بود که در بحث آقای دکتر قدومی تفضل دکتر سيد
أن الأمور يعني أخوية نسيت أن أتقدم بالشكر لكل من قام في تنظيم هذه المحاضرة وهذه الندوة وبالخصوص حضرتكم في مؤسسة العلوم الدكتور عباس خمار في بيروت وجميع الإخوة كل
وداعاً. شكرا دكتور مرة أخرى، وإن شاء الله سنستفيد من حضرتكم في الندوات القادمة. آقای دکتر، در پایان هم تشکر کردن از پژوهشگاه و برگزار کنندگان در واقع جلسه که برگزار شد. ما و دکتر، هذه الندوة يقيمها المعهد العالي للدراسة المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية بمدينة قوم، من أهم المعاهد في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية، وله عدة المعاهد مثل معهد الفلسفة والكلام، معهد التاريخ والسيرة، معهد العلوم والفكر السياسي، معهد الدراسات الحضاري، له فروع في عدة محافظات الإيرانية في طهران، في مشهد، في قوم، وإن شاء الله سنزوركم في معهد العالي بعد مدة. وشكرا مرة أخرى من حضرتكم، شكرا جزيلا.